بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان ما يحبه الله عز وجل ويكرهه رسوله صلى الله عليه وسلم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفرصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة نافعة فيما يتعلق بمحاب الله ومراضيه، بمحاب رسوله عليه الصلاة والسلام ومراضيه، وبما يكرهه الله عز وجل وبما يكرهه نبيه عليه الصلاة والسلام. ولعلي في هذا اليوم تحدث عن مسألة قد نحتاج إليها كثيرا في هذه الأيام فيما يتعلق بكراهية النبي عليه الصلاة والسلام الحديث بعد العشاء والنوم قبل العشاء، فهذا مما كان يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام. وسبق أنني ذكرت بأن ما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو تشريع من الله عز وجل، ولذلك جاء في حديث عائشة في حديث أبي برزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وأيضا جاء من حديث عائشة ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعده، ولا سمر بعده، وهذا على الغالب، هذا على الغالب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبل صلاة العشاء حتى لا تفوته الجماعة، وكان يكره عليه الصلاة والسلام السهر بعد العشاء عليه الصلاة والسلام هكذا لمجرد السهر، لأن هذا مما يفوت على الإنسان جملة من المصالح الدنيوية والدينية، جملة من المصالح الدنيوية والدينية. أما المصالح الدينية فهو يفوت على الإنسان قيام الليل، يفوت عليه ربما صلاة الفجر. وأيضا بالنسبة للمصالح الدنيوية، فمن سهر الليل وقام في الصباح فإنه سيقوم ثقيلا متعبا ولا يستطيع أن ينجز من الأعمال مثل ما ينجز إذا نام مبكرا. ولأجل هذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جذب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، يعني زجرنا وجذب أيعاب وذم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يسهر بعد العشاء إلا لحاجة أو ضرورة، كسهره مع أهله مثلا ومداعبة أهله، كسهره في ما يتعلق باستشارة الشيخين أبي بكر وعمر فيما يتعلق بأمور المسلمين، كذلك الضيف، وأيضا فيما يتعلق بمصلحة من مصالح المسلمين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك. والمشاهد الآن أن أغلب الناس إنما يفوتون قيام الليل وصلاة الفجر بسبب هذا السهر، هذا السهر الذي الآن أغلب الناس وللأسف الشديد يسهرونه. لأجل هذا كره النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على أن ينام مبكرا ويحث الصحابة على هذا. وهذا معلوم ولا يحتاج إلى برهان، أن من نام مبكرا صلى العشاء ثم نام فإنه سيكون عنده القدرة والطاقة على قيام الليل ومناجاة ربه في الثلث الأخير من الليل، وكذلك يحرص على صلاة الفجر جماعة في المسجد. أما من يعني أدمن السهر وتأخر عن النوم فإنه بالمجزوم أنه سيثقل رأسه ويصعب عليه القيام. ولذلك من يحب النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتبعه في الصغير والكبير وفي الدقيق والجليل. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اتباعه على التمام والكمال، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا هذه المكالمة أخ بشار، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي بدي أسأل سؤال لو سمحت.
نعم تفضل.
أنا من حوالي 12 سنة صافيت أنا أخواتي على التركة على البرتة، فبيقيني مع واحد من أخواتي حوالي 4 مليون ليرة هذيك الأيام. قلت له حاول يا أخي تعطيني إياهم خلال من 3 إلى 4 سنوات إذا بيصير لك يعني. قال حاضر خلص بعمل فيه. طبعا ما قدر هذيك الأيام يعطيني إياهم. هلأ بعد 12 سنة العملة نزلت كتير، يعني أنا الأربع ملايين كانوا بيعادوا حوالي 300,000، هلا ما بيعادوا 25,000 درهم. فهو هلا عم يحاول يمثل إياهم يعني سوري. أنا طبعا من سوريا هذا الحكي.
نعم نعم.
فما بعرف أنا يعني حاسس إنه هلا هيك أنا
انضربت.
إيه إيه والله.
نصيحة
الشيخ ما بيصير أخوي طبعا ولا بدي هيك عمل صحيح معه، بس أنا كيف بدي يعني أحفظ حقي أو رد حقي هيك.
صحيح صحيح صحيح. جزاك الله خير أخ بشار، تسمع إن شاء الله الإجابة والتوجيه إن شاء الله فضل الشيخ.
شكرا
حياك الله. نعم كلام أخرى. نعم جيف الشيخ، سؤال الأخ بشار يقول من 12 سنة يقول فضل الشيخ أنه وزع التركة وبقي 4 مليون ليرة مع أخيه، فيقول هذه 4 مليون ليرة له، فيقول فضل الشيخ أن هذا الأخ لم يستطع أن يسدد له، كانت تساوي يقول 300,000، الآن يقول بعد 12 سنة العملة نزلت لا تساوي 25,000 فقط، الآن يقول يحاول أن يرد هذا المبلغ، فيقول يعني أشعر أني انظلمت في هذه
الليلة. الحمد لله. بالنسبة لهذا المبلغ المتبقي من التركة، إن كان قد أبقيته برضاك فإنه ليس لك إلا هو، بالمثل لا بالقيمة، بالمثل لا بالقيمة. 4 مليون ليرة تأخذها 4 مليون ليرة، صعدت أو نزلت، يعني ارتفعت قيمتها أو نزلت قيمتها. أما إذا كان أخوك وضع يده عليها ظلما وتعسفا وهو الذي ماطل وأخر وأنت كنت غير راض، فهذه مسألة يرجع فيها إلى القضاء، فأنت تلجأ إلى القضاء والقاضي هو الذي يقدر لك الفرق بين الليرة في سعرها السابق وسعرها الحالي، لأنك مظلوم بمثل هذه الطريقة. لكنني أنصحك بعدم اللجوء إلى القضاء، خاصة وأن الممسك لهذا المال هو أخوك، ولذلك تفاهم معه. وأرجع وأكد على ما ذكرت، إن كان برضاك وباختيارك وأنت الذي رغبت في هذا وأبقيته عنده وقال لك أعطيك، قلت لا أبقها عندك، فليس لك إلا هذه الليرات، بالمثل لا بالقيم. أما إذا كان ظلما وضع يده وأخرها وماطل مع قدرته على السداد وقدرته على تسليمها إياك، فلا شك بأن لك الحق الكامل أن يرجع إليك هذا المبلغ بالسعر القديم وتلجأ إلى القضاء. وأؤكد لك مرة ثانية بأني لا أنصحك حل مشكلتك بينك وبين أخيك، وأدخل وناس من أهل الخير والصلاح من أهل العلم يقدرون هذا الشيء.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ عبيد، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خبيب. وياك الله يحفظك عبيد.
شيخ الله سلم قاني سؤال، بارك الله فيك.
نعم تفضل طال عمرك.
الله سلم قاني كشكار بان الصندوق اللي بتاع بيزات هذه يعطوه عليه نقط. وياي؟
لو تعيد السؤال أخي عبيد.
كاش كارت اللي بنصنوها بزمان تعمل بيزاتها.
الكريدت كارت؟
الكارت اللي تعمل فلوس عادي يعني.
الفيزا كارت.
هذه بعض البنوك يعطون نقط عليه. كل سنة يعطون مثلا 2000 على قد ما تسحب يعني كل ما تسحب مرة على نقط يعني هذا.
وهذه النقاط تحول إلى أموال؟
إيه ما هذا عليها ما عقب شوف كم نقص عندك بعد سنة يعطونك 1000 ثمان 1000 5 2000 هذا المبلغ اللي صاحبنا كل يوم أنت.
إن شاء الله.
فهل هذا حد جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
لأن أنا أعرف واحد ولا شيء لا تأخذ نمذج يعني فلوس مالك روحك بس كذا ما كارت ما صندوق كل ما تسحب من صندوق لك نقص.
تسحب من الصندوق.
إيه نعم.
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
جزاك الله خير خبيب. الله يحفظك يبارك فيك. نعم. كلام أخرى. أخ فيصل تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل.
الله يخليك يا شيخ الله يخليك.
لا يحفظك تفضل.
الله يخليك يا شيخ في عندي سؤال. فتح الحمد لله مسجد بجنب البيت ودأبت أنا وابني كل يوم جمعة. بعد صلاة الجمعة بتعرف كيف يتركوا المسجد ودأت أنا وابني نرتب المصاحف القرآنية ونرتب المسجد أوكي. بعد فترة صاروا كتير أشخاص بيعملوا نفس الشغلة هل نصيبي من هالأجر راح علي ولا بيضل نفس النصيب من الأجر إن شاء الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير فيصل الله يحفظك بارك فيك. حياك الله. نعم أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ فرحان
طيب. حياك الله يا مرحبا لو سهلة.
طيب عندي 3-4 سنين إن شاء الله.
تفضل.
ألو.
تفضل أخ.
السؤال الأول إذا شخص اقترض من شخص آخر قرض للتجارة وفتح مشروع والشخص الآخر شرط عليه بأنه سوف سدد له في كل شهر 2000 زيادة على المبلغ والشخص هذا لم يرى المشروع ولم يشاهده ولا يعرف عنه أي شيء فهل يجوز يأخذ منه زيادة 2000 على زي ما قال أو ماذا يعتبر ربا أو ماذا؟
اقترض للتجارة وعطى آخر هذا المبلغ يتاجر فيه وهذا الشخص يعطيه 2000 يعني أرباح كل سنة وكيف؟
صاحب القرض اللي أخذ قرض اشترط على صاحب المال بسوف يسدد له 2000 شهريا مثلا
هذه أرباح عجل. أرباح ثابتة يعني
أرباح ولم يرى المشروع ولم يرى ماذا فعل الشخص الآخر
إن شاء الله.
السؤال الثاني بالنسبة للصلاة الفجر هل ممكن أصلي قبل الفجر أي عدد من الركعات أم ركعتين فقط الفريضة يعني هل يجوز أصلي عدة ركعات أم الفريضة فقط
إن شاء الله.
السؤال الثالث بالنسبة للغراء خلف الإمام يعني في الصلوات ممكن أصلي صورة مثلا فاتحة وعدة صور أو مثلا صورة وفاتحة أو ماذا
إن شاء الله.
شكرا
جزاك الله خير أخ عمر تسمع رد فضل الشيخ وصالح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بصالح.
مساء الخير يا دكتور إسحاق ومساء الخير يا دكتور عزيز حفظكم الله.
حياك الله يا مرحبا
بالنور والعافية. تفضل أخ صالح.
والله عندي سؤال واحد من الليلة فقط.
تفضل بصالح.
الله يديم فضلك. عندما يأذن الإذان يعني من الشارقة أو من دبي وأنا في السيارة طبعا في أبو ظبي هل أردد بعد الإذان يا فضيلة الشيخ عزيز؟
إن شاء الله.
هل يجوز أن أردد أو أرد على إذان أبو ظبي لكني مقيم في أبو ظبي؟
صحيح.
والله يحفظكم
وكل. جزاك الله خير بصالح تسمع الرد فضل الشيخ. حياك الله. الله يسلمك. نعم. نجيب فضل الشيخ على الأسئلة. السؤال لأخ عبيد فضل الشيخ يقول بالنسبة للبطاقة. من البنك يقول فضل الشيخ أن كريدت أو فيزا أو غيرها فيقول كل ما أسحب من الصندوق يعطوني يقول نقاط هذه النقاط بعد فترة إذا تجمعت يعطوني بدلا منها أموال فيقول حكم هذه الأموال.
الحمد لله حقيقة لم يظهر لي جواب في هذه المسألة وأحتاج إلى تأمل هذه المسألة لأنها تتعلق بجانب مالي يعني إذا كانت السحب في مقابل هذا المال فهذا قد يدخل في الربا أما إذا كان من باب الهدية فقط يهديه البنك مجرد هدية فلا حرج في ذلك لكن عموما عموما ما يتعلق بهذه المسألة نتأملها إن شاء الله، ولعلنا نجيبها في لقاء قادم
إن شاء الله. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ فيصل يقول أن مسجد قريب من بيته في كل جمعة يقول أنا وابني نرتب المصاحف بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة، ونرتب المسجد عموما. بعد فترة يقول كثرة الأشخاص الذين يعملون هذا الأمر، فيقول هل أجري ثابت؟
الحمد لله، نعم أجرك بإذن الله ثابت وزيادة، والزيادة هذه من كونك سننت سنة حسنة مشروعة ولله الحمد والمنة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتنظيف المساجد، ولا شك بأن ترتيب المساجد من حيث وضع المصاحف في أماكنها وفي الرفوف وإزالة الأوساخ وترتيب أحوال المسجد، لا شك بأن هذا مدعو إليه المسلم شرعا. فكونك بدأت هذا الأمر والتفت الناس وتنبهوا إليه فأجرك باق ولك زيادة ولله الحمد ما يعمله الآخرون، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيء. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من دل على هدى فأبشر بخير وهذا عمل صالح.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ عمر يقول مع المكالمة. نعم نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يسعد الله مساك سيدنا الشيخ.
حياكم الله. مرحبا ومسهلا
شيخنا الفاضل وأخي العزيز. لما نقعد في الصلاة الإقامة أو الاستقامة في الصلاة، مع الأسف لما نقعد مع الأخوة المصلين هؤلاء في بعض الأحيان يظل فاتح رجله ومن تبدأ الصلاة يبدأ يسحب ريلة على الداخل، وأنا أظل أتبعه حتى بصراحة تتعب من تسمع. فما حكم ذلك؟ هل رجل هل ما تم الاستقامة أو ترجى الفرج بين المصلين؟ هل أنا مأتوب
يترك فرج؟
يترك فرج وفرج واسع كمان.
صحيح صحيح،
مش ببساطة
إن شاء الله.
هذا سؤالي يا سيدي الفاضل.
جزاك الله خير عبد الله، الله يحفظك يبارك فيك. حياك الله. نعم نعود في الشيخ. سؤال الأخ عمر بالنسبة يقول الشخص اقترض مبلغ من المال وأعطى آخر يتاجر بهذا المبلغ بشرط يقول أن يرجع له في كل شهر 2000 درهم.
الحمد لله، هذه الصورة التي ذكرها الأخ السائل هي من الربا، من الربا، وذلك لأنه فيها ضمان لهذا المال، فيها الضمان لهذا المال، وذلك يضمن ما يربح من هذا المال بعينه. والعلماء يقولون ربح ما لا يضمن نوع من أنواع الربا، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولذلك أخي الفاضل اشتراطك أن يرجع لك 2000 في كل شهر في مقابل هذا القرض هذا ربا محرم، والقاعدة الشرعية أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ رامي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله جميعا.
يا عافية جزاك الله خير تفضل.
في عندي استفسار بخصوص الجمع في الصلاة جمع والقصر. هلا أنا بشتغل في ساكن سعد مان وبشتغل براس الخيمة، فأحيانا بصير أنا بطلع من عجمان على الشغل عائلي طبيعي على 8 الصبح بكون في عندي اجتماع بدبي، بطلع مثلا الظهر بأذن الظهر مثلا وبطلع وعادة بطلع على دبي بعدين برجع على رأس الخيمة وبعدين بطلع على البيت مرة ثانية مثلا. فبالحالة هاي هل بجوز لي يعني كيف أحسب مدة السفر ما بين عجمان ورأس الخيمة ودبي ورأس الخيمة وعجمان؟ وهل أنا لو بدأت بعد صلاة الظهر يعني حركت من أو بدأت حركة من رأس الخيمة بعد صلاة الظهر هل بصير لي بصير أن أنا أجمع العصر ولا لازم مثلا بعد ما أصلي أو يأذن العصر وأنا إذا كنت في دبي ممكن أصلي ركعتين؟ بس لي توضيح الله يخليك.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ رامي.
الله يخليك. الله
معك. نعم سؤال الأخ عمر فالشيخ يقول في صلاة الفجر قبل صلاة الفجر يقول كم ركعة أصلي؟ هل فقط ركعتي سنة الفجر الراتبة القبلية أو يجوز أن أصلي ما شئت؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم إذا أذن الفجر فإنه يصلي ركعتين فقط، وهي سنة الفجر القبلية. والناس يختلفون في مثل هذا الأمر، فمن الناس من يصلي هاتين الركعتين في بيته ثم يذهب إلى المسجد، فإذا ذهب إلى المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتي سنة المسجد اللي هي تحية المسجد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أما من لم يصلي هاتين الركعتين في بيته وقدم المسجد فيكفيه أن يصلي هاتين الركعتين، وأيضا تجزئان عن تحية المسجد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا بالنسبة يقول القراءة خلف الإمام، يقول هل قرأ الفاتحة و يعني سورة أخرى إذا كنت أصلي يقول خلف الإمام؟
الحمد لله، بالنسبة لمن صلى خلف الإمام فالراجح من أقوال أهل العلم أن يأتي بقراءة الفاتحة بعدما ينتهي الإمام منها، حتى لو قرأ شيئا من القرآن مما زاد على الفاتحة. وأما إذا شرع الإمام في قراءة سورة فإن المأموم يستمع فقط، يكفيه أن يقرأ الفاتحة ولا يقرأ ما زاد عن الفاتحة، لأن الإمام يتحمل السنن عن المأموم، أما الفاتحة فهي ركن. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو صالح يسأل يقول عندما يقول أنا من يعني أسكن في أبو ظبي، عندما أكون يقول في السيارة واستمع إلى المذياع إلى أداء الشارقة، فيقول فضيلة الشيخ يؤذن في الشارقة، هل أردد خلف المؤذن؟
الحمد لله، بالنسبة للترديد يكون خلف الأذان المباشر المجرد، أما أذان المسجل هذا فهذا يحكي الأذان وليس هو الأذان، ولذلك الإنسان يردد خلف الأذان المجرد الذي يسمعه من المساجد. أما ما يتعلق بالأذان الذي يذاع من خلال التلفاز أو من خلال الإذاعة أو من خلال المسجل فهذا يسمى مسجل، هذا يسمى عفوا حكاية أذان، ولذلك لا يردد خلفه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله يقول البعض يقول من المصلين عندما يبدأ الصلاة ويقف يفتح رجليه كثيرا ثم يقول بعد ذلك تجد يقف أو يعني يغلق رجليه ويترك فرج، يقول فرج كثيرة في الصف.
الحمد لله، المشروع في حق المصلي إذا وقف في الصف أن يقف باعتدال، بحيث أنه يقف باتزان ويجعل جسمه منصب على عقبيه ويقترب من الذي عن يمينه إذا كان في يسار الصف، ويقترب من الذي عن يساره إذا كان عن يمين الصف. وأما يعني الحالة التي ذكرها الأخ السائل من كونه يباعد بين قدميه وبين رجليه فهذا خطأ، ينبغي له ذلك، لأن هذا يخلخل الصفوف إذا بدأ في عملية السجود، لما يقوم يبدأ هناك فرج في الصف، فهنا يتحمل وزر مثل هذا الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ سالم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم.
كيف الحال؟
الله يبارك فيك أخ سالم، تفضل.
نتكلم مع الشيخ.
تفضل تفضل الشيخ.
حياك الله يا مرحبا.
الشيخ عزيز.
سلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول عمرك
يا عمرك طويل.
كرمتوا.
يا مرحبا.
الله يطول عمرك يا شيخ، بغينا نستفيد طال عمرك، بغينا توجيه من عندكم بخصوص الاخوان. سبحان الله، يوم يغلط الامام في المؤتمر حد منهم سبحان الله تقول بيض ضارب اياه، يوم يقول له سبحان الله ما يقول له شويه، يقول له سبحان الله صوت عالي كذا ويرد يعيده مره ثانيه. اذا مثلا ان الامام سبحان الله ما عرف يرجع ما يرجع، فبغينا توجيه من عندكم يعني شو يعني كيف الطريقه انك انت تذكر الامام يعني.
ان شاء الله ان شاء الله.
والسؤال الثاني الله يطول عماركم، اذا اثنين مصلين ومسافرين زين وبيصلي واحد الامام بيصلي المغرب والمؤتمن بيصلي العشاء، فشو الطريقه؟ هل ينفع اني اتم فيه ولا ان احسن يصلي روحه ولا كيف الطريقه الصح يعني؟
ان شاء الله. جزاك الله خير أخ سالم، الله يبارك فيك. عليكم السلام. خالي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل خالي.
عندي سؤال واحد بس. الله يسلمك. أنا كل يوم بعد صلاة الفجر أقرأ اللي هي آخر سورة البقرة وسورة الملك يوميا على هذا النظام. هل إني يجوز أتم على هذه الآيتين ولا إني يعني كل يوم أقرأ آية يعني يكون أحسن؟
بعد الفجر تقرأ سورة البقرة والملك.
نهاية سورة البقرة.
نهاية البقرة.
آمن الرسول.
وسورة الملك. إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير خالي. نعود في الشيخ سؤال الأخ عبد الله أو سؤال الأخ رامي بالنسبة يقول الجمع والقصر. يقول أسكن في عجمان وأعمل في رأس الخيمة. في بعض الأحيان يقول أذهب من عجمان إلى دبي لاجتماع ولغيره. فيقول في الشيخ إذا ذهبت إلى دبي ثم رجعت إلى رأس الخيمة تكون المسافة طويلة مسافة قصر. في هذه الحالة يقول في الشيخ هل يجوز لي الجمع والقصر بين الظهر والعصر؟
الحمد لله. بالنسبة للأخ السائل إذا كان يسكن في رأس الخيمة
يسكن في عجمان
في عجمان ورجع
يعمل في رأس الخيمة يقول في بعض الحين أذهب إلى دبي يعني أذهب من عجمان إلى دبي ثم أذهب إلى رأس الخيمة ثم أرجع إلى عجمان فيقول المسافة تكون طويلة. نعم. مسافة قصر.
الحمد لله. بالنسبة للحال التي وصفها السائل كون يسكن في عجمان ثم يذهب إلى دبي ثم يرجع إلى رأس الخيمة لا شك بأن ما بين عجمان ورأس الخيمة سفر، ولذلك إذا وصل رأس الخيمة له أن يجمع وأن يقصر بين الظهر والعصر لا بأس بذلك، لكن إذا وصل عجمان أو حدود عجمان ينقطع السفر ولا يترخص برخصه.
ساك الله خير فضل الشيخ. الأخ السالم يريد توجيه يقول أن البعض من المأمومين عندما يخطئ الإمام في الصلاة تجد يعني يرد أو ينبهه يقول سبحان الله بصوت عال ويقول كأنه يريد يعني يضارب الإمام وشيء من هذا القبيل فيقول يعني نصيحة وكيف ينبه المأموم الإمام في حال الخطأ.
نعم الحمد لله. أولا بالنسبة للإمام إذا أخطأ في القراءة فالسنة للمأموم أن يفتح عليه، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك آية في القراءة ثم انتبه لها بعد الصلاة، فسأل أبي بن كعب قال صليت معنا؟ قال نعم. قال فما يمنعك يعني لماذا لم تفتح علي؟ وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أرشد أصحابه إذا ناب الإمام شيء أن يسبح الرجال، فإذا حصل لي الإمام خطأ مثلا في قراءة خطأ في قيام أو في قعود أو في شيء من هذا القبيل فليسبح الرجال يعني يقول سبحان الله سبحان الله هكذا. الأمر الآخر بالنسبة للمأموم، أولا الذي يفتح على الإمام هو من خلفه، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فالمؤذن أو العالم أو طالب العلم الذي خلف الإمام هو الذي يفتح على الإمام ولا يفتح عليه الذي في أطراف الصف إذا كان هناك من هو حافظ وضابط القرآن ويستطيع أن يفتح على الإمام، لأن هذا مما يشوش على الإمام ويكون هناك تداخل في الأصوات حتى أن الإمام ما يدري أين الخطأ ولا يدري ماذا يقولون. والملاحظ بأن من الناس لديهم أخطاء في هذه المسألة. الخطأ الأول عدم ترك فرصة للإمام لتصحيح الخطأ الذي وقع فيه، فأحيانا الإمام يقع في الخطأ فيرجع إليه مباشرة، فبعض المأمومين يفتح عليه مباشرة وهذا غلط. ولأجل هذا يقول العلماء ينبغي للإمام أن يعيد الخطأ، إذا أخطأ يعيد القراءة مرة ثانية وثالثة، فإذا شعر بأنه لم يتذكر الآية يفتح عليه من خلفه. أما هذا الاستعجال فغلط، هذا الاستجال فغلط. الحالة الثانية قد يكون الإمام قد أخطأ ولم ينتبه، لا بأس بالفتح عليه في مثل هذه الحالة. والأمر الثالث أن يكون بسكينة وهدوء يتناغم ويتوافق مع هذه العبادة، أما العنف ورفع الصوت مثل ما ذكر الأخ السائل كأنه يريد أن يدخل في معركة مع الإمام هذا غلط، هذا غلط. ما منا أحد إلا وهو يصيب ويخطئ وينسى ويتذكر، ولذلك برفق برفق يعني يفتح عليه برفق وبلطف ولا يفتح عليه بعنف وبرفع صوت عالي فبهذا يعني تنتظم هذه المسألة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايد، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عايد.
الشيخ الجليل الدكتور عزيز فرحان العنزي وأخونا حمد البلوشي والمستمعين. فضيلة الشيخ، قبل قليل أحد الإخوة سأل مسافة القصر ما بين يعني الشارقة وعجمان ورأس الخيمة. فعلا المسافة ما بين عجمان ورأس الخيمة في الآخر تقريبا ما بين 75 كيلو إلى 80 كيلو. لكن أنا مثلا أعرف أن ما بين دبي والشارقة ما في مسافة قصر، لكن أحيانا أكون في الزحمة يمكن ساعتين أو ساعتين إلا ربع. طلعت من البيت ممكن ما ألحق على صلاة المغرب، وأحيانا حتى ما ألحق على صلاة العشاء. فهذا المسافة أو الوقت هل يدخل ضمن قصر في الصلاة أم لا، أم بس على المسافة؟ يعني بصرف النظر أنا أكون يمكن في الزحمة أحيانا ساعتين ساعة ونص. وهذا السؤال الثاني والأخير. فضيلة الشيخ يقول لا يجوز التعامل مع الشيكات في بيع وشراء الذهب والفضة، علما بأن أحيانا أنت تشتري الذهب بكريدت كارت، والشيك في دولة الإمارات مع كثير من دول العالم يعني محمي قانونا ومحمي جنائيا. يعني بتكون هناك مطالبات حول هذا الشيك، يعني الشيك صحيح مجرد ورقة، بس مجرد ما تمضي وتحط التاريخ والبيانات التكميلية وتعطي لصاحب المحل خلاص كأنه أصبح عنده نقدا قابل للوفاء. فلماذا لا يجوز التعامل كما يقول صاحب الكتاب؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة. تسمع رد فضل الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نعود فضل الشيخ لسؤال الأخ سالم. يقول اثنين مصلين مسافرين، فيقول الإمام يريد أن يصلي المغرب والمأموم يريد أن يصلي العشاء، فيقول حكم أن يأتم من يصلي العشاء قصرا بمن يصلي المغرب؟
الحمد لله. السؤال كالتالي حسب ما فهمت، بأنهما اثنان مسافران، كذا مسافران.
نعم.
فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما في حديث عثمان بن أبي العاص قال اتفق ولا تختلف، فلا يجوز للمأموم أن يخالف الإمام بمثل هذه الصورة. الإمام يريد أن يصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، لماذا؟ هل صلى المغرب مثلا هو؟ أم أنه هكذا يريد أن يخالف الإمام؟ ففعل المأموم محرم ولا يجوز إذا كان فهمي على السؤال بهذه الصورة.
قد يكون في الشيخ يعني في بعض المساجد اللي في الطريق تدخل جماعة تصلي ثم
هو هذا الذي أريد أن أبينه. فهذه الصورة الأولى يحرم على المأموم أن يخالف الإمام بمثل هذه الصورة، لأنه يهدم مقصد من مقاصد الشريعة. وأنا حقيقة لا أتصور هذا إلا في الحالة الثانية، وهي أن يكون مثلا تخلف أحدهما في دورة المياه يتوضأ والآخر صلى، وجد جماعة يصلون، ثم جاء صاحبه وأم به العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب وهو يريد أن يصلي العشاء، لا حرج في مثل هذه الصورة على الراجح من أقوال أهل العلم. أما أنه يتعمد يخالف الإمام فلا، لأن هذا يهدم مقصد مقاصد الشرع، والمقصد هو الاجتماع وعدم الاختلاف.
من يصلي العشاء فالشيخ يقصر
ركعتين. بالنسبة إذا صلى العشاء
وهو مأموم،
وهو مأموم
الآن
الإمام سيصلي ثلاث ركعات
المغرب.
ولذلك هو يجب عليه أن يتابع الإمام، فإذا سلم قام أتى بركعة رابعة، لأن ابن عباس رضي الله عنه أمر بإكمال فتوى في إكمال المأموم إكمال الصلاة إذا صلى خلف إذا صلى المسافر خلف مقيم أو نعم إذا صلى المسافر خلف مقيم. لكن هنا صورة مسافرين، ولذلك هنا لا يختلف عليه، فيصلي معه حتى إذا أكمل الركعة الثالثة وسلم هو يقوم يأتي بالركعة الرابعة لصلاة العشاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ علي يقول في كل يوم بعد الفجر بعد صلاة الفجر يقول أقرأ نهاية البقرة سورة الملك.
الحمد لله. أخي الفاضل، هذه من أذكار الليل وليست من أذكار النهار، وأنت إذا صليت الفجر بدأ نهارك، فمنذ أن يؤذن لصلاة الفجر يبدأ النهار. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حث على قراءة سورة تبارك في الليل قبل النوم، وأيضا قال من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة كفته. ففات عليك الفضل أخي الفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وظفهما في الليل، فعندك وقت من بعد العشاء إلى أن تنام، هذا كله وقت لقراءة سورة تبارك ولقراءة أيضا آخر سورة البقرة. أما مواظبتك عليها بعد الفجر هذا يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل، عندنا أذكار الصباح وأذكار المساء. أذكار الصباح تأتي بها تقرأ آية الكرسي، قل هو الله أحد ثلاثا، قل على رب الفلق ثلاثا، قل على رب الناس ثلاثا. ما عندنا أنك تقرأ آخر البقرة بعد الفجر في أذكار الصباح، عندنا في الليل. وما عندنا تقرأ سورة تبارك بعد الفجر، وإنما تقرأها في الليل قبل النوم.
جزاك الله خير شيخ أبو عايدة. يسأل يقول بالنسبة للمسافر الذي يقطع 80 كيلو أو أكثر، فيقول في بعض الأحيان أكون بين دبي والشارقة في ازدحام شديد، يقول ساعتين أو أكثر تفوتني صلاة المغرب والعشاء، هل يجوز لي يقول أن أجمع المغرب والعشاء، أو فالشيخ يقول الأمر متعلق بالمسافة؟
الحمد لله، الأمر متعلق بالسفر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله عمر فقال له يعني لماذا نقصر وقد أمنا، قال رخصة ترخص الله بها عليكم فاقبل رخصة الله. والمعنى أخي الفاضل بأن لا عبرة بوجود الزحام داخل المدينة أو بين مدينتين ليس بينهما مسافة سفر، أو لم يكن الإنسان قد قصد السفر. فالموجود الآن ما ذكرته أن أحيانا زحام يمكن الواحد يقطع به مسافات في السفر، نقول لا، ما يجوز القصر فيه. لماذا؟ لأن اللي داخل الزحام لا يصدق أن يقال بأنه مسافر، وإنما يصدق أن يقال بأنه داخل في الزحمة. ولذلك السفر الذي يقصر به المسافر هو ما يطلق عليه سفر لغة وشرعا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول في بيع الذهب والفضة، يقول قرأت أنه لا يجوز التعامل في بيع الذهب والفضة بالشيكات، فيقول أحيانا نشتري الذهب بالكريدت، فيقول يعني هل هذا أيضا جائز أو غير جائز؟ يقول الشيك يعني محمي قانونا وجنائيا، فلماذا لا يجوز أن نشتري الذهب والفضة بالشيك؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للذهب، شراء الذهب بالمال يجوز بشرط واحد وهو التقابض، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، قال في آخره يدا بيد هاء بها. الأمر الثاني أن التقابض على نوعين، تقابض حقيقي وتقابض حكمي. أما التقابض الحقيقي أو القبض الحقيقي هو ما يكون من تسليم المال من المشتري إلى البائع، يسلمه يدا بيد في مجلس العقد. وأما الحكمي فهو ما يسلم إلى الوكيل أو يسلم إلى أو يدخل إلى الحساب أو يعطى شيك مصدق. ولذلك أنا أفتي بأن الشيك المصدق يعتبر قبض حكمي، فإذا سلمه شيك مصدق فقد قبضه المال، لأنه يعني مثل ما ذكر الأخ السائل أن الشيك المصدق هذا تجري عليه أحكام المال، ولذلك يعاقب قانونا إذا مثلا لم يكن لديه رصيد، والعقوبة شديدة جدا. فالذي يظهر لي بأن الشيك المصدق قبض، وكذلك الكريدت إذا كان فعلا يدخل مباشرة في الحساب، أما إذا كان يدخل بعد ساعات أو بعد يوم أو يومين فلا، لأن هذا لا يحقق القبض الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. فيا أخي الفاضل، بالنسبة للشيك المصدق الذي أعرفه وأعرف أيضا الآثار المترتبة عليه، هذا قبض بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا ابو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو عبد الله.
جزاك الله خير.
حياك تفضل الله. تفضل ابو عبد الله جزاك الله خير.
وضع عمرك في وقت الليل ترقد يعني ما ببتدي باخذ البقره ببتدي بعثي الاول بقره يعني برقد ما بيني لنهايه البقره
تقرا بدايه البقره
بتبدا على بالدعوه البقره وكذا وبتبدا من ثلاث بقر فاضلين
ولا لا تقرا نهايه البقره
نهايه البقره يعني ما وصلت النهايه الله لا اله الا الله القيوم انا خلاص البقره لا ما بسمات ولا هل يقريها اول بار نهايه البقره ولا يعني يكفي
اول البقره ان شاء الله ان شاء الله واضح ان شاء الله ابو عبد الله جزاك الله خير حياك الله. سؤال ابو عبد الله فضل الشيخ يقول في عند النوم يذكر عز وجل بأذكار النوم ويقرأ المعوذات ويقول لا أقرأ نهاية البقرة بل أقرأ بداية البقرة.
الحمد لله أخي الفاضل بارك الله فيك وزادك الله وحرصا وتقبل الله منك. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة ولم يقل من قرأ الآيات من أول البقرة. النبي عليه الصلاة والسلام حدد الآيتين وهي من قول الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ولذلك لا تفوت على نفسك الأجر بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام قال من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. قيل كفتاه من شر الشيطان، قيل كفتاه عن قيام ليلة، وقيل كفتاه لو لم يقم من الليل، بمعنى أنه نسي أن غفل أو مثلا ثقل رأسه كفته. ولذلك أخي الفاضل احرص على أنك تواظب على الآيتين من آخر سورة البقرة وتقرأ أيضا قل يا أيها الكافرون، هذه عند آخر لحظة من لحظات الفراش قبل ما تنام عليها، لأن هذه فيها براءة من الشرك. وتقرأ قبلها قل هو الله أحد ثلاث مرات، وقل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، وقل أعوذ رب الناس ثلاث مرات، تنفث في يدك وتمسح جسمك كامل. هذا هو المشروع وزادك الله حرصا.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة براشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله براشد. الله يحفظك بارك فيك
شيخ عزيز. فرحان لنا زي كيف حالك فضيل.
مرحبا اخوي راشد، اهلا وسهلا.
حياكم الله وبياكم.
تفضل براشد لو على عجاله لان الوقت.
اي نعم. دخلنا كل يوم مصلى، نحن لحقنا على الركعتين الثالث والرابع.
نعم.
المهم الامام كان غلطان مع الذين بدوا الصلاه معه، ادركوا تكبيره الاحرام. المهم هو ما سجد سجدتين سهو، سلم ونحن قمنا وأتينا بركعتين الباقي، بس هو بعد السلام هو سلم، شفناه سلم بس احنا ما يخصنا لأن احنا دخلنا ركعتين اللي ما كان فيه.
بعد السلام سجد للسهو؟
ايه سجد للسهو، بس نحن لان احنا ما لحقنا على هذا
ان شاء الله
اللي قبل الخطا اللي كان هو عمله قبل.
واضح ان شاء الله.
بغيت فضيلة الشيخ شوي يشوف اللي عملناه صحيح ولا
ان شاء الله. جزاك الله خير براشد. تسمع الرد فضيلة الشيخ حياك الله. يقول فضيلة الشيخ دخلنا مع الامام في الركعه الثالثه، يقول الامام كانه حصل عنده خطا في اول الصلاه، ويقول بعد ان سلم قمنا نكمل الصلاة وهو سجد السهو بعد السلام.
الحمد لله، ما دام أنكم لم تدركوا الخطأ الذي وقع فيه وقد سلم الإمام وأنتم قمتم لإكمال الصلاة لا شيء عليكم. أما إذا أدركتم الخطأ الذي وقع فيه الإمام لا تسجدوا معه. أنتم في هذا الصور يا أبو راشد فيما يظهر حسب كلامك بأنك ما أدركت الخطأ، كان في أول الصلاة وأنتم جيتوا في الركعة الثالثة، اللي فعلته صحيح ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد نور، من الإخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم الساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.